وهل نستطيع أن ندخل في العمق قليلا؟ يقع من بعض الناس، ونحذر وننبه نصحا لله ولكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، يأتي مشروع في البلد وسيمر شارع أو طريق أو شيء بأراض شاسعة وأصحاب الأراضي لا يعلمون، ولكن من عندهم التخطيط قد تكون لهم أصدقاء وقد يطلع البعض على ذلك من مرجعه فيذهب وكأنه لا يعلم شيئا ويشتري ما يعلم بأن المشروع سيمر من عنده ويعلم بأن الدولة ستعود أضعاف القيمة ويخفي هذا الأمر على أصحاب الأراضي ويشتري، وبعد فترة يظهر المشروع ويضاع ويعوض أضعاف ما دفع. هل هذا نافع؟ هل يستحل هذا التعويض المضاعف ويحرم صاحبه منه؟ إذا كان سلف الأمة اشترى السكر لما علم أن الإنتاج سيقل، وهو بيع وشراء صحيح، لكن في المستقبل ربما يعوض بشيء آخر، ولكن مع ذلك يتأسف ويحس بالحرج ويحس بالريبة فيجرع يترك ذلك ويرجع إلى صاحب السكر ويدفع إليه الربح. يذكر أيضا العلماء بأن رجلا أرسل بضاعته إلى البصرة وقال لغلامه: بعه بالسعر الذي وجدته يوم وصولك. فذهب فوجد السعر نازلا فأمسك عن البيع، وبعد فترة ارتفع السعر وباع، وأرسل لصاحبه فكتب إليه: لقد خنتنا، لقد أمرتك أن تبيع بسعر اليوم الذي وصلت فيه فأمسكت حتى ارتفع السعر، تصدق بكل القيمة على فقراء البصرة ولعلنا ننجو بذلك. ايش نقول يا جماعة في هذه النماذج؟ اعتقد انها بالنسبة للوقت الحاضر، الا من شاء الله، ربما يستغرب انسان على هذه الصور، ولكن ليس بغريب. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قدم الى المدينة بلا شيء، واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الانصار، فقاله اخوه الانصاري وعنده زوجتان: فلما الى زوجتي فانظر ايهما احب اليك اطلقها وتعتد وتتزوجها وهلم أقاسم كمالي. سبحان الله العظيم. فيقول: أمسك عليك زوجك، بارك الله لك في مالك وفي زوجك، هل عندكم سوق؟ قال: لا، دلني عليه. فذهب إلى السوق وأخذ يبيع ويشتري، يأتي يوم بأقط ويوم بسمن ويوم حتى اتسعت تجارته وأصبحت قوافل تأتي من الشام إلى المدينة. وفي يوم الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فإذا ذُهبوا للقافلة تدق، فخرج الناس إليها، ونزلت الآية: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي عنده الا على القبول 12 رجل، لو خرجوا عن بكرة ابيهم، لو خرجوا جميعا لسال عليهم الوادي نارا. فلما سمع بذلك عبد الرحمن بان تجارته سبب في انصراف الناس، جاءه التجار واعطوه في 101، 102، 105، 110، يقول: عندي زيادة. 120، 50، 100، قال: عندي زيادة. قال: يا ابن عوف، ليس في المدينة تاجر إلا وقد حضر، من يدفع لك أكثر من ذلك؟ قال ربي هي صدقة في سبيل الله، قاتلة عيرها وعبيدها وتجارتها هي في سبيل الله، لا أي شيء، لأنه ارتاب في أنها سبب في خروج الناس عن رسول الله، وقد رأى رؤيا بأنه عرض قامت القيامة وعرض ونوقف حتى ظن أنه هالك، وقال ما أنجاني إلا صحبتي لك يا رسول الله. هذه النفوس وهذه القلوب. نموذج آخر يذكره لنا العلماء، رجل احتكر السلعة، بمعنى الاحتكار قسمان، جمع السلعة في إبالها عند وفرتها، يضعها في مخازنه حتى إذا انقطعت من الأسواق إنتاجها أخرجها وباع. وهذا المحتكر قسمان، تاجر لا مضرة في احتكاره، وتاجر يحتكر ليتحكم في المسلمين. ولذا المحتكر ظالم في من يتحكم في الناس. أما إذا كان يجمع ليبيع في غير إبانها فلا مانع في ذلك. مثلا حين الحصاد يجمع القمح، حين الجداد يجمع التمر، وبعد أن يذهب هذا الوقت يأتي في الشتاء مثلا ويبيع التمر ينزله للأسواق. فإذا نفذت السلعة ولم يبق إلا عنده ويتحكم في السلعة في البيع للناس، هذا هو الخاطئ. المحتكر خاطئ بمعنى ظالم. وهنا يقول علماء الحسبة للإمام أن يتدخل ويجبره على البيع بما لا ضرر ولا ضرار. ما يقولونه أخذ امتياز السلعة ويتحكم فيها في السوق داخل في هذا الباب. أما حرية السلعة، حرية البيع والشراء، فلا شيء فيها. فإذا كان يجمع الحبل في وقته ويأتي بعد أن ينتهي الحصاد وينزل إلى السوق والدكك مفتوحة والمستودعات مفتوحة والبيع والشراء ماشي، فلا مانع في ذلك، لأنه لم تتوقف حاجة الناس على ما في يده. رجل احتكر طعاما ثم رأى في الخريط سحابة فخشي أن تمطر ويزرع الناس ويكثر الطعام فيضيع عليه ما احتكر، فقال أتعذت الخير للمسلمين؟ فيخرج ما احتكره ويبيعه برأس ماله دون ربح له في سلعته. انظروا ايها الاخوة لماذا كان المحتكر خاطئ، يبينه هذا الرجل بأي شيء. حينما احتكر الطعام يتمنى ايش؟ محتكر الطعام يتمنى ايش؟ ارتفاع السعر، وارتفاع السعر يأتي نتيجة ايه؟ قلة السلعة، وقلة السلعة شد على الناس. فإذا ما جاءت السحاب وجاء المطر وأنبتت الأرض توفرت السلعة. هل هو يحب المطر ولا يكرهه؟ يكرهه لما ترتب عليه. وهنا نقول للمرابي الذي يكره أن يستغني الناس عنه، فهو يحب الفقر للفقراء والحاجة والاضطرار للمحتاجين والمضطرين، فإذا سمع بأن عميله استغنى كره ذلك، لأنه يريده دائما في العمالة عنده. فإذا ما جاء الخصب وجاء الغنى كره ذلك المرابي، ولهذا المرابي عدو المجتمع. هذا الشخص التاجر الذي يحتكر السلع أن يجمعها، ثم إذا رأى السحابة حاك في نفسه أن يأتي المطر ويكثر الزرع ويضيع عليه ثمرة احتكاره. ثم تنبه
لأنه ارتاب في نفسه كيف لا يحب الخير للمسلمين لمن تعطيه الخاصة. ما الذي حمله على ذلك؟ رغبته في الربح، فإذا به يخرج ما احتكره ويبيعه في الأسواق بدون ربح. ما الذي حمله على ذلك؟ زهده في الربح، لأي زهد في الحلال. لكن لما كان موجب ذلك وموجب عمله يؤدي إلى أن لا يحب للناس الخير ارتاب في عمله. وهكذا أيها الإخوة، الكثير من الناس تكون عنده الشفافية في الحلال قبل الحرام، ويرى الريبة في الشيء فيعافه، ويذكرون عن ابن سيرين وعن غيرهم يترك 40,000، ومن يترك 500,000 ميراثا من أبيه لأن أباه كان يعمل في عمل فيه ريبة. أحمد بن حنبل رحمه الله يأبى أن يأكل خبز في بيت رجل في كسبه ريبة. ماذا نقول في ذلك؟ ولكن يقول العلماء التحرز من الريبة وتجانب الإثم يجب أن يكون بعد اجتناب كل محرم، لا أن يكون كما قالوا يتعامل بالربا الصريح ويترك كسب ما فيه ريبة، هذا مناقض. وكما يذكر بعض العلماء عن أحمد رحمه الله، رجل قال: أتأذن لي أن أمل من دواتك؟ فنظر إليه وقال: هذا ورع مظلم، يعني تتورع أن تمل بس من الدوات هكذا؟ هل تجنبت كل ما فيه شبهة أخرى؟ وسئل عن رجل طلبته أمه أن يطلق زوجته، أيطلقها برا بأمه؟ قال: إذا كان بر أمها أمه في كل شيء ولم تبق إلا هذه فليفعل، أما أن يضرها في طلاق زوجته ويذهب إليها فيضربها فليس هذا ببر أم. وكما يذكرون عن عبد الله بن عمر، جاء أهل العراق يستفتونه في دم البعوض، قال: وعجبا لكم تستفتونني في دم البعوض وقد قتلتم الحسين بن علي. وهكذا يقولون الورع قسمان: ورع من أهله فهو مشابه له، وورع مصنع مظلم، فهذا بينه وبين الله. وهذا الحديث أيها الإخوة لو نظر الإنسان في منهج حياته فيما يدع وفيما يأخذ، فيما يتناول من طعامه وشرابه ولباسه، وفيما يتقي الله في كسبه كله، كما قال العلماء في الحديث الذي قبله: لو أن إنسانا اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيه درهم واحد حرام ما قبل الله صلاته في هذا الثوب. وكما يرون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كان يبيع البزة، وكان عنده ثوب فيه عيب فرتنه في جانب، فجاء خادمه وغلامه في غيبته وباع هذا الثوب بقيمته، فلما جاء الإمام ونظر إلى الدكان فلم يجد ذاك الثوب، سأل عنه: أين هو؟ قال: بعته. قال: بكم؟ قال: بكذا، وهو سعره الأصلي. هل أطلعت المشتري على العيب الذي فيه؟ قال: لا. فتصدق بقيمة الثوب كله. ما الذي يحملهم على ذلك؟ كان يمكن أن يتصدق بقيمة العيب الذي في الثوب، ولكن هرع وتقوى الله يتصدق بكامل قيمة الثوب. كذلك الذي أمر غلامه أن يبيع بسعر يومه، فانتظر ولم يبع وباع حتى ارتفع السعر، كان يكفيه أن يأمره أن يتصدق بفارق السعر، ولكن أمره أن يتصدق بالثمن كله، وقال في بعض كتبه إليه: لعلنا بذلك ننجو. أيها الإخوة، لا شك ان هذا الحديث وان كان موجزا في عبارة دع ما يريبك الى ما لا يريبك، الا انه يأتي على كل تصرفات الانسان، والناس في هذا الحديث طبقات ودرجات. والله اسأل ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يتعلق بالحديث السابق كان فيه أبحاث عديدة، ولكن خشينا أن نبدأ فيها يضيع علينا الوقت على هذا الحديث. ومن أبحاث الحديث الأول آداب الدعاء، الزمن الذي يتحرى، المكان الذي يختار، نوع الدعاء، وكل هذه يذكرها العلماء في مقدمات كتب الأذكار والأدعية، وهي مطروقة، وأوسع من ساق في ذلك صاحب نزل الأبرار السيد صديق خان. المسافر الذي تستجاب دعوته أولا قبل كل شيء، من الذي مضمونة له استجابة الدعوة؟ جاءت أحاديث في عمومها، وجاءت أحاديث في خصوصها. من الخصوص المريض والمسافر والصائم. فالمسافر كما يقولون مطلق سفر إذا كان سفر طاعة، أما بخلاف ذلك فإذا كان سفر معصية فإنك بعض العلماء يقول ليس له حق أن يترخص برخص المسافر، فمن باب أولى موضوع الدعاء. ولكن يعلم أن المضطر مسافرا كان أو مقيما أنه مضمونة له إجابة الدعوة، وكذلك المظلوم ضرا كان أو فاجرا، حتى الكافر كما جاء في الحديث القدسي إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا، علم أن له ربا تدعى. وكذلك أما يجيب المضطر إذا دعاه، لم يقل بارا ولا فاجرا، لأن المضطر عند الشدة يقلع عن اعتقاده وتعلقه بكل شيء إلا بالله سبحانه وحده، وحينئذ يكون مؤمنا مخلصا في دعائه. ومن أسرار إجابة الدعاء الإخلاص، فالإخلاص سر استجابة الدعاء، والمضطر أشد الناس إخلاصا. هذا ما يتعلق بسؤال هذا، من المسافر الذي تستجاب دعوته؟ مسجد قباء، زيارة مسجد قباء من الأشياء التي يذكرها العلماء في أماكن إجابة الدعاء. ما يتعلق بخصوص استجابة الدعاء ليس فيه نص في مكان معين، ولكن هناك بعض الآثار فيما يتعلق بمكة المكرمة ما بين الركن والمقام، هناك تستجاب الدعوات. والحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بالملتزم ما بين الركن والباب ملصقا صدره إلى جدار الكعبة وهو يبكي، فقال له عمر أتبكي هنا يا رسول الله؟ قال نعم يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. تسكب العبرات في أي شيء؟ في لعب وله، ولا في ذكر الله ودعائه؟ في ذكر الله ودعائه. ولهذا من شروط استجابة الدعوة الخضوع والتدلل بين يدي الله، حتى ذكر بعض العلماء أن يجثو الإنسان على ركبتيه. وما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما أكثر الأسئلة على رسول الله فغضب وقال لا تسألون عن شيء إلا أجبتكم عنه، وعلم عمر أنهم أحفظوا رسول الله، فقام عمر ودفع على ركبتيه وقال يا رسول الله نستغفر الله ونتوب إليه، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. يا رسول الله كنا في الجاهلية فلا تكشف أسرارنا، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما بك ادعو ربكم ايش ربكم ايش تضرعا وايش فتضرعا وخفيا وخيفة وخشوعا بين يدي الله. هذا من ايش من اداب الدعاء. اما اذهب الى قباء من حيث هو للصلاة فيه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، او صلى ركعتين كانت له كأجر عمره. وكان صلى الله عليه وسلم يقصده ويذهب اليه كل اسبوع، فكان يصادف يوم السبت لا لذات السبت، ولكن كان يترقب اخواله بني النجار ياتون الى الجمعه في المسجد النبوي، فلما يصلي ويغيب عنه بعضهم او لم يرى شخصا كان يريد ان يراه من الغد يوم السبت ذهب الى قباء ليراهم هناك. اذا ويقول انس: هذا المسجد لو لم يكن عندنا لاستحق ان تضرب اليه اقبال الابل. انه نزل فيه القرآن الكريم لمسجد ايش من او احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان والله يحبه. فيكفي هذا شرفا لقباء، وان كان اسس على التقوى جاءت ايضا في هذا المسجد. وقد اشرنا ان الاولوية انما هي نسبية لكل مسجد بني من اول يوم بنائه على التقوى خالصا لله، بخلاف المسجد الذي يبنى مباهاة ومضارة لقول اخرين، والله اعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله من فضله ان يغنينا واياكم بالحلال عن الحرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.